إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. غزة المقاومة وسيف القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر أرقام الهواتف التالية 00921، مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. كما يمكنكم التواصل معنا والمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 00989 93 88 78 4050. انتصار المقاومة الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس والمقدسيين جاء تحت عنوان سيف القدس، السيف الذي سيكتب تاريخا جديدا يختلف عن التاريخ الذي كتب قبل أن يستله مقاوم غزة. بسيف القدس سقطت هيبة الكيان الصهيوني المزعومة، وبات مستوطنوها يرون بأم العين بوادر انهيار مخطط العصابات الصهيونية التي أرادت أن تقيم كيانا مسخا مشوها على أرض فلسطين، أرض المسجد الأقصى وأرض المعراج. ظن نتنياهو وترامب وكوشنر أنهم نجحوا في دفن القضية الفلسطينية عندما عقدوا اتفاقية إبراهام للتسوية مع الأنظمة العربية الرجعية، متناسين أن هذه الأنظمة لم يكن لها أي دور في الصراع مع الكيان الصهيوني، لذا لم يستجد أي جديد على قضية الصراع مع هذا الكيان بعد تلك الاتفاقيات، ولا الهدف الذي كانت تسعى أمريكا من ورائه. وما انتفاضة الأقصى ورد المقاومة في غزة على مجازر قوات الاحتلال في القدس وحي الشيخ جراح إلا دليل على هذه الحقيقة. أثبتت القضية الفلسطينية أنها كالعنقاء، لن تموت ولن تدفن، بل تخرج من بين الرماد والركام أكثر عنفوانا وتألقا وحضورا في الوجدان والتاريخ والجغرافيا، بدليل أنه بعد سيف القدس يشهد العالم أجمع ولأول مرة في تاريخ فلسطين تفجر انتفاضة داخل الأراضي الفلسطينية شملت الضفة الغربية وغزة والقدس وأراضي 48، حيث سقط عدد من الشهداء والجرحى في أراضي 48 خلال تلك الانتفاضة، بينما تشتعل حدود القدس حدود فلسطين مع الأردن ولبنان ومصر بانتفاضة شعبية عارمة، تأكيدا على وحدة النهج ووحدة الهدف بين حزب الله وبقية فصائل المقاومة في غزة وداخل فلسطين المحتلة. نعى حزب الله في بيان إلى أهله وشعبه الشهيد محمد قاسم طحان شهيدا على طريق القدس، سقط أثناء مشاركته في الوقفات والتظاهرات الشعبية على الحدود اللبنانية الفلسطينية تضامنا ودعما لقضية القدس وفلسطين ومجاهديها الأبطال الذين يسطرون ملاحم بطولية والملاحم البطولة والفداء، ويقفون دفاعا عن كرامة القدس والأقصى والأمة جمعا. ولأول مرة تتعرض تل أبيب وعسقلان واللد وديمونة والنقب وكل المستوطنات الصهيونية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية للقصف بمختلف الأسلحة بشكل مستمر ومكثف على مدى أيام الانتفاضة انتفاضة الصواريخ دون أن تتمكن القبب الحديدية من اعتراض صواريخ المقاومة التي أصاب بعضها منشآت حيوية كمصانع الكيميائيات وأنابيب نقل الوقود وأكثر المنشآت الحكومية حماية. فالكيان الذي لا يقهر وجدناه يتقزم أمام الصواريخ ومسيرات المقاومة التي انهالت عليه من كل جانب وصوب. الكيان البعبع بدأ يرتعد، هو نتيجة الغضبة الجماهيرية والإصرار والإرادة الشعبية في غزة وكل مدن فلسطين المحتلة. إن الانتفاضة البطولية للشعب الفلسطيني أرعبت كيان الاحتلال ودفعته بارتكاب جرائم يندى لها جبين الإنسانية، مما دفع شعوب العالم للانتفاضة على الوجودات اليهودية التي بدأت تدفع ثمن جرائم الكيان الصهيوني. فهذا الكيان استخدم كل أساليب التدمير والوحشية ولجأ إلى عادته القديمة الجديدة، وهي هدم بيوت أهالي غزة على رؤوسهم وبشكل جنوني، ردا على هزائمه أمام أبطال المقاومة الذين عروه أمام العالم. فهو كيان عنصري دموي قائم على القتل والتشريد والاغتصاب والنهب والسلب. صواريخ المقاومة كشفت حقيقة هذا الكيان وبشكل لا لبس فيه، كيان عاجز ضعيف لا قدرة له على دفع ثمن جرائمه التي ارتكبها بحق الفلسطينيين في غفلة من الزمن، عندما كان بعض العرب يعتقدون بأن من العبث مواجهته، فهو يمتلك السلاح والدعم الأمريكي والغربي وعرب التطبيع. ولكن فات هؤلاء أن الكيان الصهيوني لم يواجه في تاريخه رجالا أشداء كما يواجه اليوم، ممن لا يترددون لحظة في الضغط على الزناد واستخدام ما في أيديهم من سلاح. فهذه الإرادة هي التي كسرت شوكة الصهاينة الذين طغوا وتجبروا وتتراجع في نفس الوقت عن تهديداتها هذه، لأنها تعلم علم اليقين أن مخطط الصهيونية برمته سيدفن في غزة وليس جنودها فقط إذا ما ارتكبوا حماقة الاجتياح البري. نعم أحبتنا الكرام، إن الصواريخ وتقنية صناعة الصواريخ التي تدك فيها المقاومة كيان الاحتلال وتحقق الانتصارات الباهرة وصلت إلى غزة المحاصرة من إيران المحاصرة ومن حزب الله المحاصر ومن كل المقاومين والأحرار والشرفاء المحاصرين والمطاردين من أمريكا والغرب والكيان الصهيوني والرجعية العربية. اليوم تقدم غزة درسا تاريخيا لجميع شعوب العالم عنوانه هكذا ينتصر المحاصرون، وأثبتت عمليا أن الحصار لا يفت من عضد الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد الطغيان الأمريكي والعدوان الاحتلالي، بل على العكس تماما يزيدها عزما وإصرارا ومناعة وقوة شريطة أن تؤمن هذه الشعوب بنفسها وقبل ذلك تتوكل على الله في كل شيء. ما يجري الآن في غزة أولا وقبل كل شيء هو تطور نوعي لصالح جهاد الشعب الفلسطيني وفصائله البطلة، ستقطف المقاومة نتائجه واستحقاقاته وثماره في القادم من الأيام. هو ترسيم جديد لأوضاع المنطقة بما يؤدي إلى متغيرات مهمة لصالح محور المقاومة لتسقط معه المعادلات السابقة بما فيها ما يسمى بالتفوق العسكري الصهيوني والتفوق التآمري للأنظمة الرجعية في الخليج الفارسي. إن الكيان الصهيوني بات يعيش في فوضى لا يعلم ما ستؤول له الأمور، ويؤكد المراقبون أن اقتحام المسجد الأقصى كان غلطة كبيرة لم تكن بالحسبان، كما أن القبة الحديدية ليست هي الحل، فقد فشلت في توفير مظلة الأمن التي كان نتنياهو تشدق بها، مما دفع المعلقين العسكريين للسخرية بالقول إن صاروخا قيمته $50,000 ينطلق لضرب صاروخ قيمته $300 ويخطئ في معظم الأحيان، فيما أعلن الكنيست عن فاتورة قيمتها $912 مليون مصاريف حرب وخسائر مع مقاومة شرسة في غزة خلال بداية انتفاضة الصواريخ. واعترف اقتصاديون أن كيان الاحتلال بدأ يستنزف نتيجة الصواريخ والخسائر المادية المرتفعة، فميزانية الاحتلال لن تسمح بذلك، ولن يستطيع الاحتلال الصبر لفترة طويلة، خاصة وأن المستوطنين بدأوا يملون الحياة في الملاجئ، سيما وأن الكورونا فعلت فعلتها في النفوس لتأتي صواريخ المقاومة لتحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق، مما دفع العديد من السياسيين للقول إن الوجود الاحتلالي بات يلفظ أنفاسه الأخيرة، وإن الصهاينة لا يثقون بتحقيق الانتصار مهما ارتكبوا من مجازر.
السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. شهدت الفترة الأخيرة أحداث ساخنة فيما يخص فلسطين والشعب الفلسطيني المقاوم. بدأت القصة عندما استمر الكيان الإسرائيلي بسياسته الاستعمارية التهجيرية، طمس معالم وتاريخ الشعب الفلسطيني في محاولة منه لتهجير 27 عائلة من حي الشيخ جراح. رأينا ذلك في الإعلام من خلال استفزازات عندما كانت مواعيد الإفطار في شهر رمضان المبارك، كيف كان يقوم الإسرائيليون باستفزاز الأهالي والاعتداء عليهم. الشعب الفلسطيني ومن خلفه المحور المقاوم طبعا رفض هذه التصرفات الاستعمارية الصهيونية من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب، فبدأوا بالرد القوي، الرد المزلزل الذي زلزل أركان إسرائيل، فشرعوا بالمقاومة الشعبية في الأحياء في المحافظات المختلفة الفلسطينية والمقاومة المسلحة في غزة من خلال استهداف جميع مناطق فلسطين المحتلة كأسدود كتل أبيب، وصلوا إلى حدود ديمونة، وصلوا إلى مطار بن غوريون الذي أقفل عدة مرات الصواريخ المقاومة التي طالته. هذه الحرب لها دلالات، لها مؤشرات كثيرة، أولها تثبيت أو تأكيد مقولة السيد حسن نصر الله أن إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت. ثانيا دلالة أخرى على قوة الشعب الفلسطيني، على التطور، على استخدامه للأسلحة والصواريخ المتطورة، وكان أبرزها صاروخ عياش الذي يضرب مداه إلى 250 كيلومتر. الصواريخ المستخدمة من علائم أو دلائل فشل الكيان الإسرائيلي هو فشل القبة الحديدية الباحثة التي كان الكيان الإسرائيلي يتشدق بها، فسقط الكثير من صواريخ المقاومة على الأراضي الإسرائيلية وسبب إصابات بالغة في الصفوف. نرى محور المقاومة كمثلا كسوريا وإيران، حيث سوريا قامت نحن جاهزون لأي شيء يريده الشعب الفلسطيني، كما ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية كعادتها مدافعة عن حقوق الشعوب المظلومة وخاصة عن قضية فلسطين. طبعا بالنهاية نود من القول أن الشعب الفلسطيني مقاوم، هذه الانتفاضة هي الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بعد انتفاضة الحجارة، بعد انتفاضة الأقصى، لكن هذه الانتفاضة لها طعم خاص، لها أهمية خاصة بتأكيد على أن غزة قوية، غزة صامدة إن شاء الله حتى تحر آخر جندي صهيوني من أرض فلسطين الحبيبة. أنا معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوع حديثنا غزة المقاومة وسيف القدس، نرحب بالأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من فلسطين المحتلة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم للسادة المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله. بداية، كيف تصفون لنا الأوضاع في قطاع غزة الآن سيد خالد؟
يعني وأنا أتحدث إليك الآن، طائرات الاحتلال تنفذ سلسلة غارات على قطاع غزة، هم يستهدفون البيوت الآمنة ويستهدفون البنى التحتية ويحاولوا أن يكبدوا قطاع غزة خسائر كبيرة من خلال يعني قصف المنشآت شركة الكهرباء ومن خلال استهداف المراكز الصحية. حتى المختبر الوحيد الموجود في قطاع غزة للكورونا ولفحص الإصابات بالكورونا تم قصفه من أمس، وليس هناك من يحاسب هذا الاحتلال على الجرائم التي يرتكبها، لكن دائما من يمسح دمعة الفلسطينيين المظلومين هي المقاومة الفلسطينية التي ترد على هذه الانتهاكات الصهيونية بقوة وبحجم، تستطيع أن تكبد الاحتلال خسائر كبيرة. فالقصف بالقصف والدم بالدم، وما يفعله الاحتلال ترد عليه المقاومة الفلسطينية بشكل مثل صدور الفلسطينيين.
طيب، يعني كان الرد فيما يتعلق بالأيام الماضية وحتى الآن رد المقاومة في غزة على جرائم الاحتلال، وكيف كانت الاستحقاقات لذلك؟
الاحتلال كان يعتقد أنه سيقوم بتنفيذ عملية عسكرية يعتبر أنها مزها، وسيكبد المقاومة الفلسطينية خسائر ويعود أدراجه وهو يحتفل بالنصر.
نعم.
لكن المقاومة منذ اللحظة الأولى قالت أن الاحتلال يعني إذا ارتكب أي حماقة سيدفع ثمنها غاليا، ومنذ أن انطلقت صواريخ المقاومة على مدينة القدس المحتلة التي كانت تغلي منذ يوم القدس العالمي، والمدينة كانت تشهد أحداث يومية.
نعم.
وكانت تشهد اشتباكات في حي الشيخ جراح، وكانت الأوضاع كل يوم تزداد سوءا. فحضرت المقاومة الاحتلال من الاستمرار في انتهاج هذا النهج، وبالتالي قامت بالرد على هذه الجريمة. ظن الاحتلال أن المقاومة ستتراجع وستنتهي، لكنه فوجئ بقدرات هائلة أسست لواقع جديد يمكن للاحتلال أن يعمل ألف حساب للمقاومة الفلسطينية بعد هذه الإنجازات الكبيرة التي حققتها المقاومة والقدرات العسكرية التي أظهرتها والأداء المحترف للمقاومين الفلسطينيين الذين استطاعوا أن يحيدوا القبة الحديدية وأن يقهروا الجيش الذي كان يطلق على نفسه أنه القوة الرابعة على مستوى العالم وأنه الجيش الذي لا يقهر، ولم يستطع الاحتلال أن يصل إلى المقاومين فيقوم بقصف المدنيين في بيوتهم ويقصف الشقق السكنية والأبراج السكنية والبنى التحتية، وهو يهدف من وراء ذلك للضغط على المقاومة الفلسطينية كي يدخل في فترة تهدئة أو فترة هدنة معها. لكن الفصائل قالت بشكل واضح أن المعركة بدأت من القدس ولن تنتهي إلا في القدس، وبالتالي المعركة لم يعد الاحتلال هو الذي يتحكم في الميدان. المقاومة الفلسطينية أيضا هي التي تتحكم في الميدان، وهي التي لن تخضع لأي ضغوطات يعني تتعرض لها من الوسطاء ومن الدول الشقيقة التي تحاول أن تتدخل بإجبار المقاومة على وقف ضرباتها الصاروخية للمدن ومنطقة الغلاف الحدودي شرق قطاع غزة.
نعم. طيب كيف كانت سيد خالد، كيف كانت ارتدادات عملية سيف القدس على الوضع الصهيوني برمته؟
يعني أنا يكفي لك أن أتحدث عن ما كتبته صحيفة هارتس اليوم عندما قالت أننا دخلنا معركة خاسرة منذ البداية، وأن هذه المعركة لا تخدم إسرائيل، وأن نتنياهو يحاول فقط أن يعني يؤسس لنفسه، لأنه كان سيسقط بنيامين نتنياهو وستسقط حكومته.
نعم.
وستأتي حكومة جديدة، وبالتالي هو حاول أن يخدم نفسه من خلال التصعيد على قطاع غزة، والذي لم يستفيد منه إلا بنيامين نتنياهو نفسه. كما أذكر لك أن هناك اختلاف في تقييم المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية. نعم. مع الحكومة الإسرائيلية في العدوان على قطاع غزة. فهناك يعني توصيات من المؤسسة العسكرية والأمنية الصهيونية للحكومة بعدم الانجرار أكثر من ذلك في معركة مع المقاومة الفلسطينية، لأن الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة على مستوى إزهاق يعني أرواح الإسرائيليين. فاليوم فقط اعترف الاحتلال الصهيوني بمقتل 4 من الإسرائيليين، من بينهم جنود، عفوا 12 من الإسرائيليين من بينهم جنود، واعترف بأكثر من 600 إصابة في صفوف الإسرائيليين. وهذا إن دل فإننا يدل على أن قدرات المقاومة الفلسطينية بقيت يعني ترد الصاع صاعين للاحتلال، وبقيت المقاومة الفلسطينية بإرادة شعبها وبإرادتها التي تتمتع بها تستطيع أن تؤلم الاحتلال وتوجه له ضربات كبيرة جدا. وأعتقد أن الحاضنة الشعبية هي القوة الرئيسية التي تعتمد عليها فصائل المقاومة الفلسطينية. والشعب الفلسطيني يحتضن مقاومته ويحميها بكل ما يملك، ويكفي أن تسمع مع اطلاق الصواريخ تكبيرات من فوق البيوت للمقاومة. ويعني الكل يشيد بأدائها والكل ينتظر للمقاومة أن تحسم هذه المعركة لصالحها بمنع الاحتلال من السيطرة على حي الشيخ جراح في القدس، ومنعه من اجتياح المسجد الأقصى المبارك.
طيب إذا أردنا هنا أن نتحدث عن يعني ما يمكن أن يستخلص من هذه التجربة، من هذه المواجهة، من هذه المرحلة، ما الدروس والعبر التي أوجدتها انتفاضة الصواريخ ضد الكيان الصهيوني الغاصب؟
أول هذه الدروس أن الاحتلال أيقن أن المقاومة الفلسطينية لم تعد هي قطاع غزة هو الحلقة الأضعف، وأن قطاع غزة باقي يطلقون على قطاع غزة اسم حزب الله فلسطين، وهم يقولون أن قدرات المقاومة الفلسطينية باتت تساوي قدرات حزب الله، وهذا جاء كله بفضل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تبخل على الفلسطينيين بأي شيء. وبات محور المقاومة الذي يكبر ويتوسع ويعني يكسب المزيد من التعاطف الشعبي معه على مستوى الداخلي فقط، إنما على مستوى العالم العربي والإسلامي كله، تظهر نتائج عطاءاته في هذه المرحلة. وهو أردك الاحتلال الصهيوني الآن الجبهة الشمالية تتمركز عليها قوات كبيرة من جنود الاحتلال، خوفا من عمليات تسلل من جنوب لبنان إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48. بات الاحتلال الصهيوني ينظر إلى يعني التكامل في العمل الميداني بين المحور المقاومة وما يحدث في غزة بقلق كبير، وخوف يخشى ويحذر من أن ينخرط حزب الله في هذه المعركة ويقوم باستنزاف قدرات الاحتلال من خلال ضربات صاروخية من الساحة اللبنانية. وبالتالي محور المقاومة أصبح يمثل مأزقا كبيرا للاحتلال الصهيوني، وأصبح محور المقاومة يكبر شيئا فشيئا، وقدراته العسكرية تتعاظم بخلاف قدراته الشعبية وثقة الشعوب في مقاومتها وفي محور المقاومة الذي يعني أصبح يشكل إزعاجا لدول الخليج ولدول كثيرة في المنطقة كانت تتحالف مع هذا الكيان الصهيوني بغرض حمايتها. فأثبتت المعركة أن هذا الاحتلال لا يستطيع أن يحمي نفسه وهو أوهن من بيت العنكبوت.
ما هي نتائج عمليات المقاومة ومنعكاساتها على الوضع الصهيوني والعالمي باختصار؟
نتائج عمليات المقاومة بدأت تتعكس على الجبهة الداخلية الإسرائيلية. اليوم هناك يعني انتقادات كبيرة لسلوك حكومة بنيامين نتنياهو، واعتقد ان الجبهة الداخلية تئن، وهناك اكثر من 7 مليون صهيوني في الملاجئ، الحياة معطلة بالكامل، القطارات لا تعمل، المدارس متوقفة عن العمل، حركة المدن الصهيونية مدن أشباك لا يتحرك فيها أحد إلا القليل القليل. والمستوطنون قالوا أننا سئمنا من هذا الوضع الذي نعيشه وليس هناك قدرات لدى الاحتلال للقضاء على المقاومة. هذه أصبحت حقيقة واضحة أمامهم. الاحتلال لا يتحدث عن ضعف المقاومة ليس القضاء عليها كما كان يقولون في بداية الحرب. على المستوى العربي والدولي والإسلامي هناك تعاطف من الشعوب مع القضية الفلسطينية. يكفي مشاهده من عمليات اقتحام الحدود على الساحة اللبنانية، يكفي ما نشاهده من عمليات اقتحام الحدود على الساحة الأردنية، ويكفي أن الجمهورية الإسلامية واليمن وفي تركيا تخرج تظاهرات مليونية مؤيدة للشعب الفلسطيني ودائما تمثل الشعب الفلسطيني، ونحن دائما نعتمد على إرادة الشعوب أكثر من اعتمادنا على تلك الزعامات العربية المتحالفة مع هذا الكيان، لأننا نعلم تماما أن هذه الزعامات زائلة وأن الشعوب هي الباقية.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
حياكم الله، شكرا لكم.
وطبعا في هذه اللحظات المتبقية من وقت البرنامج نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا. أم علي من البحرين كتبت: يجب رصد جميع الجهات والمواقع التي تقصف البيوت الآمنة في غزة وبيت المقدس وقصفها بذاتها، وإيقاف ماكينة الهدم الإسرائيلية. التحرك بذكاء في المعركة هو ما يكسب النصر والتسديد والتوفيق من الله عز وجل. شكرا لأختنا أم علي من البحرين. هذه الرسالة من أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن العملية التي أطلقتها غزة الصمود والشموخ ورجال المقاومة الإسلامية الموحدون، والتي جرت تحت مسمى معركة سيف القدس، قد غيرت هذه المعركة في موازين القوى لصالح المقاومة الإسلامية في غزة وفي كل أنحاء فلسطين.
شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، غزة المقاومة وسيف القدس كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كان معنا من غزة. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.